الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى في التفسير إلى سورة النحل. وسورة النحل ترتيبها في المصحف 16، وآياتها 128 آية، وهي سورة مكية، أي من السور التي نزلت بعد الهجرة، على قول جمع من المفسرين أن سورة النحل كلها مكية، وذاب فريق بعد الهجرة. عفوا، المكي ما نزل قبل الهجرة، فقولنا أنها مكية نزلت قبل الهجرة. وقال جماعة من العلماء كلها مكية إلى آخر 3 آيات منها. وسورة النحل إنما سميت بسورة النحل لقول الله عز وجل فيها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، الآية. وتسمى بسورة النعم بسبب ما عدد الله عز وجل فيها من نعمه على عباده. بدأت سورة النحل بقول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أي اقترب أمر الله، أي ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار المستعجلون للعذاب المنكرون للبعث. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه سبحانه وتعالى، أي تنزه الله وتعالى عما يشركون، أي عما يجعل له المشركون من الشركاء. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي أتى، مع أنها لم تأتي بعد، ولكن عبر الله عز وجل عن إتيانها بالفعل الماضي للدلالة على تحقق وقوعها، وأنها آتية لا محالة، كقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فلا تستعجلوا، أي فلا تستعجلوا العذاب. والكفار ذكر الله عز وجل عنهم في غير هذه الآية أنهم كانوا يستعجلون العذاب. أن يذكروا آية في هذا الصدد؟
وقال ربنا عجل لك الطلاق.
نعم. وآخر؟ وآخر قوله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أي ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا، أيها الرسل خوفوا الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا، فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتناب نواهي. ينزل الملائكة بالروح، والمقصود بالروح هو الوحي، لأن بالروح لأنه بالوحي حياة الأرواح. وقد سمى الوحي روحا في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. على من يشاء من عباده، ينزل الله عز وجل الملائكة بالوحي على من يشاء من عباده، والمقصود بهم الرسل والأنبياء، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال سبحانه: يلقي الروح، يعني الوحي، من أمره على من يشاء من عباده. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فكل هذه الآيات في نفس المعنى، أن الله عز وجل يختار من شاء من عباده فيجعلهم رسلا وأنبياء ينزل عليهم الوحي. فالرسالة والنبوة منحة من الله عز وجل وهبة لا يكتسبها الشخص بكثرة العبادات ولا بحسن الاعتقادات، ولكنها منحة من الله تبارك وتعالى يعطيها من يشاء من عباده. وأول الرسل من؟ سيدنا نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما المقصود من بعثة الرسل؟ الإنذار، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من أعظم مقاصد الرسل الإنذار، إنذار من عصى أمر الله عز وجل بتخويفه من عقاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال في هذه الآية: فاتقون، أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلا بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته، تنزه عن إشراكهم به غيره. خلق السماوات والأرض بالحق، والخلق هو إنشاء على غير مثال سابق، يعني لم يكن هناك شبيه للسماوات والأرض قبل خلقهما، فأبدعهما الله تبارك وتعالى وأنشأهما على غير مثال سبق. هذا معنى الخلق. خلقهما بالحق، خلقهما بالإيه؟ بالحق، أي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وفي غير آية: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، يعني الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض عبثا من غير فائدة بدون حكمة، بل الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليختبر العبادة، فمن آمن وعمل الصالحات فله الجنة، ومن كفر وأشرك بالله عز وجل فله النار، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل خلق الخلق لأجل الاختبار والابتلاء، ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون، فكيف ناسب أن يعبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. يبقى كما أن الله عز وجل انفرد بالخلق فيستحق أن يفرد بالعبادة، كما أن الله عز وجل انفرد بالخلق فيستحق أن يفرد بالعبادة، أن الذي خلق ورزق والذي يستحق أن يعبد. وهذه الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون لا تخلق شيئا وهم يخلقون، كما سيأتي معنا في الآيات بعد ذلك، كيف أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها شيئا، لا تنفع ولا تضر، ومع ذلك يعبدها هؤلاء البشر مع أنها لا تستحق العبادة، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الذي يرزق ويخلق سبحانه وتعالى. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، أي والأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها الله عز وجل لمصالحكم أيها الناس، ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها ومنها تأكلون. وهذه من النعم التي يعددها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يذكر بها العباد ليشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه بأن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن هذه النعم الأنعام، خلق الله عز وجل الأنعام وفوائدها كثيرة جمة، منها الدفء، خلق السماوات والأرض الحق تعالى عما يشركون، عفوا نحن تخطينا آية، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي خلق الإنسان من نطفة مهينة فتم خلقا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل يطمس به الحق مبين في جداله به، يعني هذا الإنسان الضعيف المهين المفترض أنه لا يتكبر ولا يخاصم في كلام الله عز وجل ولا يجادل في أمر الله تبارك وتعالى. كيف تجادل أيها الإنسان وأنت إنما خلقت من نطفة مهينة لا كرامة لها ولا عبرة، كما جاء في الحديث عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال يقول الله ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فالإنسان دائما يتذكر أول خلقه فيتواضع لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، أي مجادل بالباطل مبين، أي موضح لجداله بالباطل، خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ففي هذه الآية ذم الجدال بالباطل وذم الكبر، وأنه يجب على الإنسان أن يتواضع وأن يتذكر أصل خلقته. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذه منة عظيمة من الله عز وجل على العباد أن خلق لهم الإيه؟ أن خلق لهم الأنعام والإبل والبقر والغنم. والأنعام فصلها الله عز وجل في سورة الأنعام إلى ثمانية إيه؟ أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وفي الآية من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني أربعة أصناف كل صنف ذكر وأنثى. وجعل الله عز وجل فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادهم. فهنا الأنعام هذه كلها تؤكل، الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس. فكل هذه الأصناف الأربعة الإبل والبقر والغنم ومنهم الماعز، يلحق منهم الماعز ذكر وأنثى، ثمانية أفراد في أربعة أزواج، كل هذه يستفاد من أصوافها وأوبارها وأشعارها للدفء والافتراش واللبس، ويشرب من ألبانه ويؤكل من لحومها. وهذه الأنعام لا تركب، هذه الأنعام لا تركب بخلاف بقية الدواب أو غيرها كما سيأتي في الآية التي بعد ذلك، ذكر الله عز وجل أصنافا من الأنعام التي تركب، لكن المذكور في هذه الآية المستفاد منه في صوفه ووبله وشعره ولحمه ولبنه وغير ذلك من المنافع، إلا أنه ليس من منفعتها الركوب. عفوا ما عدا الإبل، يعني ما عدا الإيه؟ ما عدا الإبل. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها أيوة، ومن ضمن هذه المنافع أن الله عز وجل جعل لكم فيها جمال أي زينة، حين تدخلونها في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح. يبقى ولكم فيها أي ولكم في هذه الأنعام جمال زينة وابتهاج تبتهجون وتسرون بها، حين تريحون أي حين ترجعونها من المراح، عفوا حين ترجعونها من المرعى إلى مراحها، والمراح هو المبيت أو المأوى ترجعونه، فلما ترجع آخر النهار وقد أكلت وشبعت فترى ضروعها مليئة باللبن وتراها سمينة وتراها ممتلئة مبتهجة. فالإنسان لما يرى هذا المنظر يسر ويفرح. فلذلك قدم الله الرواح على السراح، قدم الله الرواح يعني رجوعها، معناه بيكون هو مؤخرا في الواقع، لكن قدمه الله عز وجل لشدة الجمال فيه والزينة. وحين تسرحون أي وحين تسرحون بهيمة الأنعام وتخرجونها للمرعى في أول النهار، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي وحين تبعثونها غدوة إلى المرعى. ففي وقت العشي يعني في وقت الرواح في وقت الرجوع تكون أمد خواصر، الخاصرة بتكون إيه؟ ممدودة، وأعظمها ضروعا وأعلاها أسلمة. عليكم السلام. قال الله عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أي ومن ضمن هذه المنافع التي في الأنعام أنها تحمل الأثقال التي يعجز الإنسان عن نقلها وحملها إلى بلد. فلافترض أنه أن الله عز وجل لم يخلق الإبل ولا الخيل ولا البغارة ولا الحميرة، كيف كان يجاهد الناس؟ كيف كان يسافرون ويحملون أمتعتهم؟ كان كل واحد يحمل حاجته على ظهره، ويجد في السفر وفي الانتقال أو حتى في أعماله في الدنيا مشقة شديدة، وغالبا ما سيعجز عنها، ولكن هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك من الشكر أن تدعو الله عز وجل وأن تحمده على تسخير هذه الأنعام. فإذا ركبت قلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتأمل في هذه النعمة، كيف لو لم يسخر الله عز وجل لنا هذه الأنعام، أو كيف لو أن الله عز وجل خلق هذه الأنعام وما جعلها لتركب، كيف كان الإنسان يحمل أمتعته إذا أراد أن يسافر؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملون في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كما قال الله عز وجل ونوه في غير ما آية من كتابه على منافع هذه الأنعام وعلى نعمته سبحانه وتعالى على خلقه في هذه الحيوانات. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى في سورة غافر الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولهذا قالها هنا بعد تعداد هذه النعم إن ربكم لرؤوف رحيم، أي لرؤوف إذ قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كما قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فقال سبحانه وجعل لكم من الفلك والأنعام، الفلك اللي إيش؟ السفن، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكل هذه من نعم الله تبارك وتعالى، وهذه السيارات التي استحدثت هي أيضا من خلق الله تبارك وتعالى ومن تسهيله وتيسيره وتعليمه للناس. فتخيل لو كانت حياتنا بغير دواب نركبها، سواء كانت من الأنعام أو غيرها من الحيوانات أو من هذه السيارات الحديثة، كنا نجد مشقة شديدة. غالبا ما كان أحد سيسافر إلا مشيا على الأقدام، ويكون هذه أبلغ المشقة. هذه من نعم الله تبارك وتعالى، فهذه من رأفته ورحمته سبحانه وجل ذكره. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلم. وهذا صنف آخر مما خلق الله تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، أي وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وتحملوا عليها أمتعتكم ولتكون جمالا لكم، ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس، ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. قد يقول قائل إن الله تبارك وتعالى في الآية الخامسة قال والأنعام هي الإبل والبقر وغنم خلقه، ثم تكلم الله عن منافعها، ثم بعد ذلك تكلم عن الخيل والبغال والحمير وجمعها مع بعضها وذكر أن من منافعها الركوب لتركبوها. فقد يقول قائل إذن الصنف الأول الأنعام تؤكل، والصنف الثاني الخيل والبغال والحمير لا تؤكل، لا تؤكل. وبهذا الفهم قال جماعة من العلماء قال الخيل والبغال والحمير لا تركب، تمام؟ لا عفوا لا تؤكل، إنما تركب فقط. واستنبطوا هذا من هذه الصورة، لأن الله جمع التي تؤكل في آية والتي تركب إيه في آية على قوله. ولكن نحن نوافقهم الشافعية يعني ومن ذهب مذهبه نوافقهم في الحمير والبغال، فهي لا تؤكل باتفاق، فهي لا تؤكل باتفاق. والبغل هو نتاج الخيل مع الحمير، نتاج الخيل مع الحمير يخرج من خلالهما الايه البغل. فنوافقهم فإن البغل والحمير لا تؤكل، ولكن الخيل تؤكل، ولكن الخيل إيه تؤكل. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميرة، يعني الحمر الأهلية، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. وفي صحيح مسلم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة، فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه النصوص فيها دلالة قوية صريحة على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وفيها أيضا الدلالة على حل أكل الخيل. وقد أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل. الله أعلم.
نعم.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته، والطريق المستقيم هو الإسلام، فالله تولى بيانه بالحجج والأدلة والبراهين على صحة الإسلام، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتبيين الإسلام وفضله ومكانته، وأنه الطريق الموصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام. والسبيل هنا بمعنى الايه الطريق، يبقى وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله عز وجل بيان الطريق المستقيم الموصل إليه وهو الإسلام. ومنها أي ومن الطرق والسبيل يذكر ويؤنث، ولهذا أعاد الضمير عليه بلفظ المؤنث فقال ومنها، أي ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان، جائر يعني مائل عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل، اليهودية والنصرانية والوثنية والإبراهيمية، الدين الإبراهيمي الذي يدعون إليه في هذا العصر، وهو خليط من بعض تعاليم الإسلام وتعاليم اليهود وتعاليم النصارى، كل هذه طرق مائلة جائرة. ولتكون عفوا وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل جائر. ولو شاء الهداكم أجمعين، أي ولو شاء أن ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم له جميعا.
آخر هذه الآية دل على معناها آيات كثيرة, أن الله عز وجل لو شاء لهذا الخلق أجمعين.
من يذكرنا ببعض هذه الآيات؟
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة.
جميل. و ليست هذه. ولو شاء ربك آمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الآية ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل. فأنت تلاحظ في هذه الصورة كثير من تذكير عز وجل بإيه؟ بالنعم. لذلك سميت بصورة النعم. وهو هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. أي هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء. فالمقصود السماء هنا السحاب, لأن المطر إنما ينزل من السحاب. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء لكم من ذلك الماء شراب, لكم منه شراب تشربون منه وتشرب أنعامكم. ومنه أي ومن هذا الماء أيضا ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه تسيمون, أي ترعون مواشيكم. تسيمون السوم ده الاسم منها أو المصدر. السوم اللي هو الايه الرعي. السوم اللي هو الايه يبقى تسيمون أي ترعون أنعامكم, ترعون أنعامكم. لذلك يذكر الفقهاء أن من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة, يعني أن تكون ترعى بلا كلفة مجانا يعني حتى تجب فيها الزكاة. لو أن رجل مثلا عنده 100 بقرة لكنه ينفق عليها من خالص ماله, هذه لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة, ليست بسائمة. لكن المقصود هنا الرأي عموما, يعني سواء بكلفة أو بغير كلفة. ومنه شجر فيه تسيمون.
لكن ما يحب زكاة مغلي يعني مثلا ما هو في
الزكاة. لو كان يعني يربيها للتجارة ففيها زكاة التجارة, ولكن إن كان للأكل والشرب وفقط لا بهدف أن يسمنها ثم يبيعها هذه لا زكاة فيه. ليس دائما, لكن هذا هو الحكم. ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أي ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها, وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب, وينبت لكم من جميع الثمرات إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به أي بهذا الخلق على عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان كما ذكرنا في سورة الرعد أن الأرض تكون واحدة والماء واحد, ولكن الثمرات المزروعة في نفس الأرض مختلفة, الطعوم والأشكال والألوان والأحجام. وترى سبحان الملك هذا النخل الطويل ثمرته صغيرة, وهذه البطيخة الكبيرة جذعها ضعيف على الأرض. قال بعض الناس تخيل لو أن الأمر انعكس فكان البطيخ في أعلى النخل فسقطت على الإنسان تميته يموت. تمام غالبا يعني قد تميته. هذا من نعم الله. يعني تأمل هذا مثلا تأمل رجل بسيط, فكيف بتأمل العلماء الذين يعرفون تراكيب هذه الأشياء. هذا حلو وهذا حامض, هذا أصفر وهذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا كذا وهذا كذا. وأشياء أدخلوها في بعضها الآن التهجين في النباتات, كل هذه يعني عجائب
تدل على أن لهذا الكون إلها مريدا قادرا حكيما مدبرا رحيما رؤوفا بعباده سبحانه وتعالى. هذه يستنتجها الكافر الذي يعمل عقله في الكون ده بدون قبل أن يعني ينظر إلى رسالات الله عز وجل التي أنزلها على الأنبياء لهداية الناس. مجرد النظر بفكر وتجرد عقل في الكون البديع ومصنوعاته يدرك الإنسان ذلك.
قال سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله لا إله إلا الله بل هم قوم يعدلون أن يسوون الله عز وجل بهذه المخلوقات التي لا تخلق ولا تصنع شيئا تعالى الله عما يشركون. فلذلك يوم القيامة يقولون إيش؟ لو كنا نسمع أو نعقل فلذلك الكافر هذا الذي يشرك بالله عز وجل لا عقل له، لأنه لو تعقل حقا لأدرك أن لهذا الكون إلها صانعا مريدا حكيما قادرا سبحانه وتعالى. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أي وذلل الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء، والقمر وجعله نورا، والنجوم مذللات لكم بأمره القدري، بها تهتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك، إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها. فهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينبه في هذه الآية ينبه عباده على آياته العظام. فالليل مثلا قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا، وقال سبحانه وتعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. أنا أتأمل كثيرا، مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الليل سرمدا دائما كيف نعمل؟ من يطيق الكهرباء مثلا، من يطيق أن ينفق الليل إذا تكون 24 ساعة تعمل؟ عاجز الناس، ولا انفضت الكهرباء لعل انفضت من على وجه الأرض أصلا. ومسألة السرقة في انتشارها بالليل كثيرة، والإنسان لا يستطيع أن يذهب ولا أن يجيء ولا أن يعمل، تتعطل لمصالح الناس. طيب لو جعل الله عز وجل النهار دائما ما استطاع الإنسان أن ينام، تلاقي كل الناس واللي يعمل بالليل في المصانع مثلا وينام بالنهار، هل بيستطيع أن ينام؟ تلاقي مثلا الجيران والأولاد والألعاب ما يستطيع أن ينام، بيكون في عذاب شديد يعني. لكن هذا يعني أحيانا لا ننتبه لهذه النعم لأننا ما عشناها، ولكن تأمل فيها. لو أن الله عز وجل جعل هذا الليل أبدا، يعني النهار الأيام كلها ليل أو الأيام كلها نهار، فكون الليل والنهار هذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى إن في ليل وفي نهار. والشمس تخيل أيضا لو نعيش بغير شمس لمات الناس من الأمراض. ولذلك الإنسان يذكر مثلا الناس اللي سجنوا فترة من الزمن والشمس لا تأتي إليهم، يعانون من الأمراض. لذلك أنا واحد ذكر لي أنه حبس شهرا واحدا، كان في مكان كده شعاع شمس، كان كل يوم كده يضع يده في هذا الشعاع. تخيل وأنت في طول النهار في الشمس ولا تنتبه لهذه النعمة العظيمة. غير عملية البناء الضوئي في إنبات النباتات بسبب الشمس، أشياء كثيرة جدا قد لا ينتبه لها الإنسان. والقمر، القمر هذا يعرف قيمته المسافرون والناس الذين يعملون في البحر. والنجوم التي يستدل بها الناس على القبلة، انت هنا عشان بتدخل المساجد عارف القبلة، لكن في الصحراء لهم طرق يعرفون لك القبلة هذه الناحية. حتى وقفت مع أحدهم وقلت له علمني، قال انظر إلى هناك في كذا رسم زاوية، في مش عارف رسم كذا، انظر كذا هنا القبلة، وكن منضبط على كلامه ليس بالبوصلة وإنما بالنجوم، وبالنجوم أيضا يهتدون في سيرهم، يعني هذا الطريق من هذا عن طريق الايه النجوم أو عن طريق الجبال. نعم. كثير يعني دي على قدر معلوماتنا، ولكن العلماء يعرفون أكثر من هذا من فوائد الشمس وليه في ظلمات البر والبحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني لدلالات على قدرته البهيرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. يبقى هنا الإسلام ليس كما يقول أعداؤه إن هو يكتم على العقل أو يعطله، بل يدعو إلى التعقل والتفكر، ولكن التفكر في هذا الكون لا التفكر أو التعقل المزعوم الذي به تريد أن تبطل الشرائع. تمام. إن في ذلك لا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة شلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به ويدركون أن الله قادر ومنعم سبحانه وتعالى. يبقى هنا بعدما نبه الله سبحانه وتعالى على معالم السماوات والأرض فيها الشمس والقمر والنجوم، نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص. يبقى التنبيه بنعم الحيوانات بما في السماوات بما في الأرض شيء عجيبة. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي هو سبحانه الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه، ولولا تسخير الله عز وجل البحر لنا ما استطاع أحد أن ينزل البحر، لولا أن الله جعل هذا البحر هادئا يعيش الناس ويذهبون، وإلا ما هدا أبدا. واستخراج ما فيه لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما غضا لينا. وسمي السمك لحما طريا لأنه من طراوته يسرع إليه الفساد، يسرع إليه الفساد، فهو اللحم السمك هذا هو اللحم الذي إن بقي وقتا قليلا خارج يعني الثلاجة مثلا يفسد، يسرع عليه الفساد لأنه طري بخلاف بقية اللحوم. وتستخرجون منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ وترى السفن تشق رباب البحر. فمواخر من قولهم مخرت السفينة يعني شقت رباب البحر، السفينة كده بيكون لها مسنمة بيسمى جؤجؤ، هذا المكان المقدم يشق ليه يشق بقى. تخيل لو السفينة ينفع تمشي بالعرض ما لهاش كده جؤجؤ، يعني هذا المكان المسنم. ولكن هذا من تعليم الله للعباد، وأول من ركب السفن هو نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام علمه جبريل كيف يصنع السفينة، أوحينا إليه نصنع الفلك بأعيننا ووحينا وحملناه على ذات الواح ودسر، دسر يعني سمير ودسر، فعلمه السفينة. ومن بعد ذلك تعلم الناس ليه صنع السفينة،
يعني تعلم جبريل السفينة.
نعم.
مثلا سيدنا نوح عزم في
الدم الشيطان ممكن هذه من الإسرائيليات، لكن هو تعلمها بأمر الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكن نجارا.
نعم.
وإنما مثلا تعلم الله عز وجل له وهو أول من ركب السفن عليه السلام. نعم. برعايتنا ووحينا أحسن، برعايتنا وكلاءتنا وحفظنا. فالله عز وجل من نعمه على الناس هذا البحر
ناس يسافرون ويتاجرون فيه ويصطادون منه ويستخرجون منه الآلة والمعادن، وما جعل الله عز وجل فيه من السمك والحيتان وأحلها الله لنا سواء كانت حية أو ميتة. تخيل لو أن الله عز وجل لم يحل لنا السمك إلا إذا كان حيا، فكل واحد كان يصطاد سمك ميت يرمي
تاني
مثلا يعني. لكن سبحان الملك إن هنا تأكله حيا أو ميتا، تأكله حيا إيه أو ميتا، بل لو طفى على الماء فهو حلال، بل لو طفى على الماء فهو حلال ما لم يكن فيه ضرر محقق. وكذلك أحله الله عز وجل للمحرم ولغير المحرم، وهذا من تسهيل الله عز وجل وتسخير. وكذلك ما جعله الله في البحر من اللآلئ والجواهر النفيسة، وسهل للعباد استخراج تلك الجواهر والنفائس ويجعلوا منها حلية يلبسونها وتلبسها نساؤهم. وكذلك سخر الله عز وجل البحر لحمل السفن، تخيل هذه السفينة بتكون وزنها بالأطنان ومع ذلك تحملها يحملها البحر، ما أنت لو وضعت كده قطعة حديد 5 جرام مسمار واحد يغطس في البحر، من الذي جعل البحر يبتلع هذه ويمسك هذه؟ الله سبحانه وتعالى، هذه من نعمه جل ذكره. فالله عز وجل هو الذي أرشد العباد إلى صنع السفن وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، فإنه أول من ركب السفن وله كان تعليم صنعتها، ثم أخذ الناس عنه قرنا بعد قرن وجينا بعد جيل يسيرون من قطر إلى قطر وبلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم، تجلب ما هنا إلى هنالك وما هنالك إلى هنا، ولذا قال ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم تشكرون نعمه وإحسانه سبحانه وتعالى. إن في ذلك قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فمن عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريده سبحانه وتعالى. كذلك خلق الله عز وجل النجوم لزينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة. يعني بالشمس تعرف ليه؟ الشمس تعرف ليه؟ مواقيت الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبالقمر يعرف الفجر وتعرف الأيام، تعرف الايه الايام والشهور، تعرف الايام والشهور، لان اليوم الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسولا لعلكم تهتدون، اي والقى في الارض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل، واجرى فيها انهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا. يعني جاء في الأثار أن الله عز وجل لما خلق هذه الأرض كانت تميد وتضطرب، فقالت الملائكة هذه أرض لن يقر عليها أحد حتى يقدر يشن، فأصبحوا وقد جعل الله عز وجل فيها جبالا راسيات ثبتت وسكنت هذه الأرض، فلولا الجبال على هذه الأرض ما كنا نستطع أن نعيش عليها، كانت تضطرب هكذا كاللحم، ما كنا نستطع أن نعيش عليها. والعلماء يذكرون أن الجبال جذورها أطول من رؤوسها، يعني ما هو في باطن الأرض من الجبل هو أطول مما يظهر من الجبل. هذا من بيان الله عز وجل. أنا كنت مرة لما كنت في البحر الأحمر في الصحراء هناك كنت أنظر إلى الجبال وأشكالها، وهذه الجبال يعني أنا قلت هي موجودة منذ خلق الله الخلق، لم يغيرها أحد عن مكانه ولم ينقلها أحد من مكانه، فكنت أقول هذه من الدلالات على وجود الله تبارك وتعالى. لأن السؤال من الذي وضع هذه الجبال؟ حد من البشر أنا اللي حطيتها هنا؟ البشر ما يستطيعون، الصحراء هذه واسعة جدا وجبال عظيمة ثقيلة وفي جبال شكلها عجيب، تلاقي صخرة كبيرة جدا وهي مرتكزة على الأرض جزء منها قليل، ويعني مثلا هي كده وكبيرة حاجة لص منها اللي طايلة الأرض سبحان الملك، وجبال بأشكال وألوان وأحجام وأطوال حاجات عجيبة جدا بفضل الله تبارك وتعالى. فكنت أستخرج الآيات
التي تتكلم عن الجبال وأبدأ بتفسيرها على الجبال. حتى هذه السلسلة قد صورتها يعني
للأسف إن شاء الله بقى لكم، ولكن كانت الحلقات مش واضحة قوي بسبب لما كنت أطلع فوق الجبل تأتي الريح تعمل وش عظيم في التسجيل، ولكن لا بأس أرفع لكم إن شاء الله على المجموعة يعني.
قال عن قوم عاد وكم يبيتون من الجبال
بيوتا فارهين. نعم بيوت آمنين
جبلة موجودة قبل ما
يحصل. نعم
ما أصنعونها
وجبلة هناك إيه؟ عالية جبل داخل الهيمالايا بقى في باكستان
أي نعم جبال في يعني شيء عجيبة. الإنسان لما يذهب يتأمل هذه أعظم من الأهرامات ألف المرات، أعظم من الأهرامات الأهرامات دي ليس شيء بمقابل هذه الجبال. إيه؟ تنظر إلى هذه الجبال يعني تتعجب إيه لما تنظر قلت سبحان الله سبحان الله كيف ينكر هؤلاء الملاحدة وجود الله عز وجل؟ أين عقول هؤلاء؟ سبحان الله. ولكن هذه طبع الله على قلوبهم، وهؤلاء لا يفكرون ولا يتعقلون. فهذه من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، كما قال عز وجل والجبال أرساها وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، أي وأجرى فيها أنهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا. يعني في طرق بين الإيه بين الجبال، طرق بين الجبال. طبعا في عاد في طرق حديثة لشق الجبال وجعل الطرق السادة تأخذ جهدا عظيما جدا قبل، وطبعا الناس لا يستطيعون ما يزيلوا كل هذه الجبال بالأمر السهل، قبل ذلك ما كانوا يستطيعون أن يزيلوها، ولكن الله عز وجل لما خلق الجبال جعل بينها طرقا وأودية ليستطيع الناس أن يسيروا من خلال هذه الجبال والشعاب والأودية. وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع النهر في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال والأكام فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله. تلاقي نهر خارج من هنا يقعد يمشي من تحت الأرض ومن تحت الجبال ويعد كل هذه المسافات عشان يطلع لبلد آخر ويصل إلى بلد آخر، لأن الله جعله لأهل بلد آخر، ويمشي في داخل هذه الأراضي ومن بين الصخور. هذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، فيصل إلى البلد التي سخر لها وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة. تلاقي الله كده يمشي في الايه تحت الارض الانهار هذه يمنه ويسرا وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار واوديه تجري حينا وتنقطع في وقت وما بين نبع وجمع وقوي السير وبطيئه بحسب ما اراد الله وقدر وسخر ويسر، فلا اله الا هو ولا رب سواه. وكذلك جعل فيها سبلا يعني طرقا يسلك فيها من بلاد الى بلاد، حتى انه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا. ربنا يقطع الجبل ويجعل من بينه ايه ممر، وانت لو ماشي في الجبل كده الطريق مش 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 خط مستقيم كده، تلاقي ماشي كده متعود، انت ماشي على جبل قبلك جبل كبير فتضطر انك طريق اخر او تاتي مثلا من الحكومات وتشق كده ايه الجبال الصغيره والله وكده طرق ايه ملتويه. يا جماعه والله لا يعرف عظمه هذه الجبال الا من عاش بينها او مر من خلالها، حاجه عظيمه. لما بروح ان شاء الله وجعلنا فيها فجاجا سبلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات يعني دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. يبقى هذه العلامات اللي هي الجبال والآكام الجبال الصغيرة الناس من خلالها يعرفوا إيه الطريق، وطبعا هذه تحتاج إلى دربة. لو واحد فينا كده من يعيش في الأرياف يذهب للجبل يمشي في الجبل يذوب ما يرجع، لكن الذين يعيشون في الجبل يمشي مسافات طويلة ويرجع لوحده، ويرجع إيه لوحده يعرف الطريق من خلال الإيه الجبال. إذا كانوا يأخذوني لازم أخرج مع واحد منهم إلى أماكن بعيدة ونذهب ونأتي، لازم أذهب لوحده يضيع ويضل ولا يرجع أبدا، عمرك ما تعرف ترجع تاني أبدا. عارف ليه؟ يعني ما فيش قدامك طرق وانت مش شايف، ولو طلعت فوق الجبال هتلاقي جبال قدامك حواليك ويمين وفي كل مكان جبال،
مدارك اللي هي لا تطلع خالص في اللي فوق في السماء وعشان تشوف البيوت، مش هتشوف البيوت اصلا لما تطلع فوق الجبال لاعلى من الجبال. لكن لو انت مشيت بين الجبال تطلع فوق جبل ممكن كل البيوت قريبه منك بس مش شايفها، فتمشي مسافات مثلا تمشي لك 10 كيلو كده ترجع تاني ثم تمشي في طريق تاني وهكذا بتوه. فجعل الله عز وجل الجبال يتعلم يعرف الانسان منها الطريق بالنهار. طب بالليل لو جاء عليك الليل مش هتشوف الجبل اصلا، انت هترفع صبعك كده ما تشوفوش. فهنا بقى ايه تاتي النجوم ليعرف الناس من خلالها الطريق. يبقى بالنهار تعرف الطريق من خلال الايه الجبال والاودي الجبال الكبيره والصغيره، وبالليل تعرف عن طريق الايه النجوم. شفت بقى النعم اللي احنا لا نشعر بها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر. هذا بقى المقصود كله من ذكر الآية السابقة، يعني أيها المشركون ألا تعقلون؟ وهم كانوا عايشين في الصحراء وعايشين في الجبال وعارفين، فربنا بيقول لهم بيسألهم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني أتسوون الله عز وجل هذا الذي خلق لكم الأنعام، خلق لكم البحار وما فيها، وخلق لكم السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق لكم من الأرض والأنهار والجبال والأكام والأودية والزروع والثمار، أتسوون هذا الخالق العظيم بهذه الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تعلم متى البعث ولا تخلق ولا ترزق ولا تمنعكم من شيء ولا تستطيع أن تنصركم ولا تنصر نفسها؟ أتسوون هذا الخالق هذا المخلوق؟ أتسوون الحي للميت؟ أتسوون الخالق بالمخلوق والرازق بالمرزوق؟ أفلا تذكرون، أي أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفرده بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنبههم الله عز وجل على كثرة نعمه، يعني الله عز وجل عدد نعم وكأن الله يقول لهم هذه بعض نعمي، وإلا لو سردت عليكم النعم لو عددتم نعم الله عز وجل وحاولتم أن تعدوها بس استطعتم، نعم كثيرة. ثم نبههم إذا كان النعم الواحد مثلا زي الجبل هذا في نعم كثير يستدل بها الناس بالنهار ويثبت الايه الارض، هذه بعض النعم التي على الجبال، وفي نعم كثيره لا نعرفها في كل نعمه في كل ايه نعم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. لماذا قال في اخر ايه لغفور رحيم؟ لان هذه النعم نحن نعجز عن شكره وعندنا تقصير في القيام بحق هذه النعم من شكر الله عز وجل عليك، فلذلك تأتي المغفرة من الله عز وجل على هذا التقصير. ورحيم إذ لم يعذبكم على تقصيركم في شكر ربكم، أي رحيم بكم أن يعذبكم أي بعد الإنابة والتوبة. يبقى غفور لتقصيركم، رحيم إذا تبتم إليه وأنبتم إيه إليه. هذا هو الإيه المعنى المقصود من الآية، أن الله عز وجل غفور على تقصيركم رحيم بكم إذا تبتم إيه إليه وأنابتم إن الله لغفور رحيم. وفي الآية الأخرى في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يخبر الله عز وجل أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أي والذين يعبدهم المشركون من دون الله عز وجل لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لا أول آية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهذه الأصنام لا تخلق شيئا ولو كان قليلا. ومن عبدوهم من دون الله الذين يصنعونهم، يعني إذا هذه الأصنام لا تخلق شيئا بل الذي عبدها والذي خلقها، يعني اللي بيعبد الأصنام هو اللي عمل الصنم بإيده سواء كان من حجر أو من خشب
أو من عجوة وإذا جاع أكله، أي عقول هذا؟ سبحان الملك، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعم. نعم نعم، نسأل الله العافية. ومن عبدوهم من دون الله الذين يصنعونهم، فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أي ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم، فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة ليرموا معهم في نار جهنم وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذه الأصنام لا تدري متى الساعة، فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يخبر الله تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأخبر الكافرين وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك وتجحد، كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني حتى الكافرين يستنكرون، إزاي يدعون إلى إله واحد؟ كيف هذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلوبهم منكرة أي جاحدة لهذا، وهم مستكبرون أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما وقد قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر. لا جرم يعني حقا الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي حقا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال ويعلم ما يظهرونه منها، لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم عليها. إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته رحمكم الله والخضوع له، بل يمقتهم أشد المقت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ويسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أي وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم قالوا معرضين عن الجواب أساطير الأولين، يعني لم ينزل شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا من الرسول أساطير الأولين، حكايات مأخوذة من كتب المتقدمين، كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة. يفتروا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة كلها باطلة، كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أي ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. هم يتحملون ضلالة أنفسهم واستمرارهم على الضلال وإضلال من أضلوه وجعلوه يتبعونه في هذا الضلال. وكذلك الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام يكوب كل من دعا غيره إلى باطل فهو يحمل وزره مع عدم نقص هذا الآخر من وزره شيء. فالإنسان يستغفر الله عز وجل من ذنوبه ولا يكون سببا لأن يحمل ذنوب غيره معه. ولا كما قال الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يحملون أثقالهم أي ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا. ألا ساء ما يزرون. أي فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أي لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم فهدم الله أبنيتهم من أسسها فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون. فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا جميعا. فأهلكوا إيه؟ جميعا. قيل إن المقصود بهؤلاء النمرود الذي كان يستكبر في الأرض وأراد أن يبني صرحا يصعد إلى السماء فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه. اللي كان يحبه كان راجع بيدين الدين كده ضرب إيه على رأسه عشان البعوضة تسكن. وكان جبارا 400 سنة فعذبه الله 400 سنة كملكه ثم أماته الله. والذي كان بنى صرحا إلى السماء والذي قال الله فيه فأتى الله بنيانه من القواعد. وقبل هو بختنصر وذكروا من المكر الذي حكى الله هنا كما قال في سورة إبراهيم وإن كان مكروم لتزول منه الجبال. وقيل هذا من باب المثل لإبطال ما صنع هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره كما قال عز وجل ومكروا مكرا كبارا. فيدخل في هذه يعني جميع الكافرين الذين كادوا لرسلهم فأبطل الله كيدهم وجعل الدائرة تدور عليهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أي ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به ويقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشركون معي في العبادة وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم. كنتم تشاقون فيهم أي كنتم تشركون أو وكنتم تصدون عن سبيلي وتعادون أنبيائي والمؤمنين بي بسبب هؤلاء الأصنام التي تعبدونها. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيما كنتم تحاربون وتعادون في سبيلهم. أين هم الآن عن نصركم وخلاصكم ها هنا. هم فين ينصروكم وانت كنتم بتشركوا من أجلهم وتعادون من أجلهم وتحاربون من أجل بحرب من أجل الأصنام والأوثان. أين هم الآن؟ أين هؤلاء الأصنام؟ هل ينصرونكم أم ينتصرون؟ فما لهم من قوة ولا ناصر. فإذا قامت عليهم الحجة وحقت عليهم الكلمة وأسكتوا عن الاعتذار حين رأى فرار قال الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم هؤلاء هم السادة في الدنيا والآخرة هم المخبرون بالحق في الدنيا والآخرة. فيقول أهل العلم ساعتها إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين أي إن الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة أي الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله فألقوا السلم أي فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ظن منهم أن الإنكار ينفعهم فيقال لهم كذبتم قد كنتم كافرين تعملون بالمعاصي إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا ولا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه. فهذا إخبار من الله عز وجل عن حال هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم متى عند احتضارهم
ومجيء ملائكة الموت إليهم لتقبض أرواحهم. وقال هنا الذين تتوفاهم الملائكة. وقال في آية أخرى في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت. وهنا الذين تتوفاهم الملائكة، فكيف الجمع بين هذا؟ أن الذي يقبض الأرواح ملك واحد أو ملائكة؟ الجواب أنه ملك الموت هو الرئيس، وعنده ملائكة أعوان، وعنده ملائكة، ومعه ملائكة أعوان. فإذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواح هؤلاء المشركين انقادوا واستسلموا وأظهروا السمع والطاعة والانقياد، وقالوا ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نكفر ولا نشرك بالله عز وجل، وظنوا أنهم سينجون بهذا وأن هذا الكذب سينفعهم. هم تعودوا على الكذب في الدنيا وكانوا يتخلصون به من المضائق، وظنوا أن هذا سينفعهم مع الملائكة، وقالوا إيش؟ والله ربنا ما كنا مشركين، كما قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قال الله مكذبا لهم في قيلهم ذلك بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هتكذبوا على مين وهتحلفوا على مين؟ إن الله عز وجل يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقيل والمقام، بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم موتهم بأرواحهم، ويأتي أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، ده عذاب القبر هو. وهذه الآية قد يستدل بها على عذاب القبر، لأن هنا فادخلوا، والفعل التعقيب والسرعة، والمقام في مقام الاحتضار، يبقى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيه، يبقى يدخلون جهنم من إمتى؟ من يوم مماتهم بأرواحهم، لأنه يفتح لهم باب من جهنم في القبر، عافانا الله وإياكم. فتعذب أرواحهم في القبور، ويأتي أجسادهم في قبورها من حرها وسمومه. وقد يأتي العذاب أيضا على الجسد، يبقى في القبر الأصل أن العذاب يكون على الروح، وقد يتبعه الايه الجسد. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم، أي أدخلت أرواحهم في أجسادهم، وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. يعني ما ربنا سبحانه وتعالى ما يقضيش على أرواحهم ويموتوا ويستريحهم، ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله تعالى النار عن أهل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا العرض في الدنيا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأدخلوا نار، أدخلوا إيه؟ نار. فكان الدخول بعد موتهم مباشرة، فدل ذلك على أن هذا في الدنيا في القبر، عفانا الله وإياكم. هذا نهاية هؤلاء الكافرين والمشركين الذين لم يعملوا عقولهم ولم يتدبروا في ملكوت الله سبحانه وتعالى ولم يفردوه بالعبادة، لأن الله الذي خلق والذي خلق أن يعبد، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، الخلق والذي خلق إيه؟ هذه الأصنام لا تعبد، لا تخلق ولا ترزق أحدا شيئا، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ نقف إلى هنا ونقرأ بعض الفوائد السريعة في هذا المقام. فمن الفوائد في هذه السورة الكريمة أن الله سمى الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس، وكذلك ملكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى بنا. وكذلك من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه. وكذلك من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم هي الأسماك، واستخراج اللؤلؤ والمرجان وللركوب والتجارة وغير ذلك من المصانع والمنافع. ومن الفوائد أيضا أن في هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه. وكذلك طبيعة الإنسان الظلم والتجرع على المعاصي والتقصير في حقوق ربه كفار لنعم الله
لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله، جعلنا الله وإياكم منه. مساواة المضل للضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. ومن الفوائد أيضا أخذ الله عز وجل للمجرمين فجأة أشد نكاية لما يصحبه من الرعب الشديد، بخلاف الشيء الوارد تدريجا قد وأتون عذابا حيث إيه لا يشعرون. طب لماذا قال الله عز وجل فخر عليهم السقف من فوقهم، مع أن المعروف أن السقف بيكون فوق، لماذا زاد من فوقهم؟ الدلالات على أن السقف لما نزل عليهم أطبق عليهم جميعا فما نجا منهم أحد. كذلك فضيلة أهل العلم، وأنهم ناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، جعلنا الله وإياكم منه، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. وإلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنت أريد أن أفسر أكثر من هذا، ولكن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم كل شيء، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.